السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت أتحدث في آخر لقاء مضى عن الطلاق البدعي، وذكرت بأن الطلاق في شريعة الإسلام ينقسم إلى قسمين: طلاق مشروع وطلاق ممنوع. الطلاق المشروع إذا استحالت العشرة بين الرجل وامرأته وأراد أن يطلقها، فإن شريعة الإسلام قد وضعت ضوابط لهذا الطلاق، أن يطلقها طلقة واحدة. فإذا طلقها طلقتين أو ثلاث طلقات على الراجح من أقوال أهل العلم في مجلس واحد يحرم، بغض النظر الآن هل سيقع الثلاثة ثلاثة أو ستقع الطلقتين طلقتين، وعلى الراجح سيأتي أنه ستقع طلقة واحدة، لكن نتكلم الآن عن المشروع وعن الممنوع. فقلنا إن الطلاق المشروع ما اتصف بصفات: أول صفة أن تكون الطلقة واحدة، فلا يجوز لرجل أن يطلق امرأته طلقتين في مجلس واحد ولا ثلاث طلقات في مجلس واحد، سواء قال أنت طالق 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 أو أنت طالق بالثلاثة، هذه لا تحل وهذه لا تحل. أنت طالق طلقتين أو أنت طالق طالق، هذه أيضا لا تحل، على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد سقط الأدلة على ذلك. الشرط الثاني أن يطلقها إن كانت من ذوات الحيض، ألا يطلقها في حيض ولا في طهر جامعها فيه. وأغلب الناس ربما يطلقون في حيض أو يطلقون في طهر جامع الرجل امرأته فيه، فيقعون في الإثم والمخالفة، ومن طلق امرأته في حيضة فهو آثم عند كل العلماء ووقع في مخالفة شرعية. واختلفوا في مسألة هل يقع طلاقه أم لا، والجمهور على أنه يقع طلاقه، وتكلمت في هذه المسألة. وكذلك من جامع امرأته في طهر جامعها فيه. الشرط الثالث عند العلماء قالوا ألا يتبع الطلقة طلقة في فترة العدة، يعني ألا يطلقها اليوم ثم قبل أن تنقضي عدتها يطلقها طلقة ثانية، فهذا أيضا يسمى بطلاق بدعي، فيطلقها طلقة واحدة ولا يطلقها أكثر من ذلك، وليست في طهر جامعها فيه، وليست في أثناء حيض لها، ولا يتبع الطلقة بطلقة في أثناء العدة. لذلك ذكرت بأن الطلاق المشروع في شريعة الإسلام أن يطلقها الرجل في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، أن يطلقها الرجل في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. وهنا أريد أن أتكلم على بعض المسائل الهامة، وهي: الصغيرة التي لم تحض هل لها طلاق بدعي ولا كل طلاقها مشروع؟ وسبق أن ذكرت مسألة الصغيرة، وذكرت أن البنت الصغيرة جاز في الإسلام أن يعقد عليها، لكن إن عقد على بنت صغيرة أو إن عقد رجل على بنت صغيرة عند علمائنا لا يجوز له أن يتمكن من جماعها إلا إذا طاقت هذه البنت الجماع، لأنه لا ضرر ولا ضرار، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والشريعة قد قعدت الضرر يزال. لكن هل يجوز أن يعقد عليها وهي صغيرة؟ يجوز. هل يجوز أن يطلقها؟ يطلقها. هل لها في وقت يكون الطلاق بدعي ووقت يكون الطلاق مشروع؟ الجواب لا، ليس للصغيرة طلاق بدعي إلا في العدد، لأن الطلاق البدعي له صورتان لا ثالث لهما، إما أن يكون بدعيا من جهة الزمن يعني في فترة الحيض أو في طور جامعة فيه، وإما أن تكون الطلقة بدعية من جهة العدد لأنه طلق أكثر من طلقة. فالبدعية إما أن تكون من جهة العدد والثانية أن تكون من جهة الزمن. الصغيرة التي لم تحض لا طلاق بدعية لها من جهة الزمن، لكن لها طلاق بدعي من جهة العدد. فلو أنه طلق طلقتين أو ثلاث طلقات فهذا يحرم عليه على الرجح من أقوال العلماء. المرأة الثانية التي ليس لها طلاق بدعي ولا طلاق سني، إنما يقال إن طلق فهذا طلاق مشروع يوافق الشريعة، المرأة اليائسة من المحيض، المرأة اليائسة من المحيض، وجمهور العلماء عليهم رحمة الله أرادوا أن يحددوا سنا لليائسة، لأن العلماء عليهم رحمة الله قالوا المرأة التي يائست من المحيض بعد كم سنة، من العلماء من حددها بالسن ومن العلماء من حددها بالحال. فالذين وهم الجمهور حددوها بالسن قالوا إن أي امرأة ينزل عليها الحيض بعد 50 سنة لا يعتبر حيضا ولا يعد حيضا. يبقى لو امرأة تمت اليوم 50 سنة فوجدت دما غدا، لو وجدت دما غدا تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا إشكال ولا يكون دم حيض، حتى وإن نزل بأوصاف دم الحيض، حتى وإن نزل بأوصاف دم الحيض، حتى وإن نزل بوجع، حتى وإن نزل بوجع، حتى وإن كان بنفس الرائحة وبنفس الوصف، حتى وإن كان بنفس الرائحة وبنفس الوصف. هذا على القول الأول، وهذا القول هو قول جماهير العلماء عليهم رحمة الله، حيث قالوا بأن المرأة اليائسة آخرها في الحيض أن تصل إلى 50 سنة. 50 سنة ويوم ونزل عليها دم لا يعتبرون هذا حيضا. ومن العلماء عليهم رحمة الله من رأوا أن المرأة لا تحد بسن في اليأس، لا 50 ولا غير 50، إنما قالوا إن الله سبحانه وتعالى جعل الأحكام مترتبة على دم الحيض، متى نزل دم الحيض عليها في أي سن كان تأخذ أحكام الحيض، انقطعت الحيضة من عليها نهائيا أبديا في أي سن كان المرأة أصبحت يائسة. على القول الثاني من أقوال العلماء عليهم رحمة الله إن المرأة لو وصلت إلى 60 سنة بل إلى 70 سنة وينزل عليها دم بأوصاف دم الحيض في أيام عادتها المعروفة لها، فهذا عند هؤلاء العلماء يقولون بأن هذه تحيض وغير يائسة. طب بما استدل الجمهور على أنه لا دم حيض بعد 50 سنة؟ ليس هناك دليل عند الجمهور إلا النظر، بمعنى ما فيش آية بتدل على ذلك ولا حديث نبوي صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على مسألة 50 سنة، إنما جمهور العلماء عليهم رحمة الله ذكروا ذلك لغالب عادة النساء، فقالوا هذا يعني غالب عادة النساء، من يعني تيأس قبل هذا السن أو بعد هذا السن نادر، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له. كما أنك يعني ترى ثوبا هو أبيض وفيه خط أسود أو خط أحمر فأقول لك ما لون هذا الثوب، تقول أبيض ولا تعتد بالشريط الأحمر ولا تعتد ليه؟ لأنه قليل. فالعلماء عليهم رحمة الله قالوا أغلب النساء لا يمكن أن تحيض بعد 50 سنة، بناء على ذلك كان هذا هو الدليل عند جمهور العلماء. إيه الدليل يا جماعة؟ قالوا غالب عادة النساء. طب هناك من تحيض بعد ذلك؟ قالوا هذا نادر، والنادر لا حكم له، والقاعدة عندهم تقول الغالب كالمحقق، يعني إن غلب الشيء يبقى هذا كالمحقق كأنه على كل الأفراد. طيب، والقول الآخر عند العلماء الذين ما حددوا اليأس بسن استدلوا بعموم قول ربنا سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فرب العالمين يقول فاعتزلوا النساء في المحيط ولم يحدد سنا معينا، إنما اعتزلوا النساء في المحيط، إذا رأيتم الحيض على المرأة فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته، متى؟
يا ربنا لم يحدد سنا، أطلقها الرب جل جلاله في قرآنه. بناء على ذلك قالوا العبرة بنزول الدم لا بالسن، لا بالسن. وهذا القول الثاني وإن كان يخالف كلام الجمهور إلا أن كلامهم أرجح، إلا أن كلامهم أرجح. ولذلك مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذا القول، وإليه ذهب من المعاصرين شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء. فكان الشيخ رحمة الله عليه يرى أن المرأة وإن كبرت وإن وصلت إلى 50 سنة لا تدخل في سن يسمى عنده بسن اليأس، إنما كان الشيخ رحمه الله يقول ربما تحيض المرأة بعد 50 سنة وعليها أحكام الحيض لو نزل عليها الدم بعد 50 سنة، وكان يأخذ بهذا القول، وهو دليله أقوى لأنه يستدل لمطلق الآية، دليله أقوى لأنه يستدل لمطلق الآية. نحن نتكلم الآن على المرأة اليائسة، وإذا تكلمنا على اليائسة فهيبقى على قول جمهور العلماء يبقى المرأة من بعد 50 سنة ليس لها طلاق بدعي ولا طلاق سني، إنما إذا طلق الزوج في أي وقت حتى وإن كان في طهر جامعها فيه فلا يسمى الطلاق طلاقا بدعيا. ليه؟ لأن المرأة لا تحيض أصلا، يئست من المحيض انقطعت حيضتها إلى الأبد، انقطعت حيضتها إلى الأبد. هذا على قول الجمهور. أما على القول الذي نميل إليه فإن المرأة إذا كبرت في السن انقطعت حيضتها بلا عودة فقد بلغت إلى بلغت اليأس أو سن اليأس، بغض النظر عن عمرها الآن 50 60 70 كما يكون، وآن ذاك لا يكون لها شيء يسمى بالطلاق البدعي. لأن ينبغي أن تنتبه الأخوات والإخوة كذلك إن المسألة مش مسألة الحيض. طب امرأة يائسة من المحيض متى يطلقها زوجها؟ لو قلنا له انتظر حتى تحيض ثم تطهر طهرا لم تجامعها فيه، لا يمكن، لأن الحيض لن ينزل عليها، يبقى بناء على ذلك نقول لا يطلقها. إن أراد أن يطلقها فله أن يطلقها إذا بلغت سن اليأس وانقطعت حيضتها في أي وقت عند أهل العلم عليهم رحمة الله. لذلك ذكر فقهاء الأمة بأن الرجل الذي تحته امرأة يائسة من المحيض لكبر سنها لو جامعها وبعدما جامعها طلقها، يعني مش أقول لك في طول جماعة بعد ما انتهى من جماعه طلقها، هذا الطلاق طلاقا مشروعا وليس طلاقا بدعيا. ليه؟ لأن هذه المرأة الآن يئست من المحيض لا يسمى طلاقها بالطلاق البدعي، ليس لها طلاق بدعي، خلاص انتهى الأمر. يقاس على هذه المرأة اليائسة من كلام فقهاء الأمة يقاس ما يحدث الآن من عمليات إزالة الرحم. فإن المرأة إذا أجري لها عملية فأزالت الرحم فإنها لا تحيض أبدا، لأن الحيض دم يدفعه أسفل الرحم، فحينما ترفع الرحم وتزيله فهذه المرأة لا طلاق بدعي لها، فلزوجها إن أراد أن يطلقها يطلقها في أي وقت ولا يسمى الطلاق بدعي، جامعها لم يجامعها لا إشكال خلاص. وعملية إزالة الرحم أنا لا أتحدث الآن عن حلها، إنما الأصل في عملية إزالة الرحم أنه حرام، لا يحل لامرأة أن ترفع رحمها، لأن ذلك يناقض كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلما كانت عملية إزالة الرحم تناقض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه أراد إكثار عدد الأمة، ذهب علماؤنا إلى أن عملية إزالة الرحم الأصل فيها الحرمة، لكن الرحم عياذا بالله في مرض سرطان في كذا سيؤدي إلى وفاة المرأة إلى ضرر لا يتحمل، آنذاك فنختار أخف المفسدتين، نختار أخف المفسدتين. لكن المرأة من نفسها تقول أنا لا أريد أن أحمل مرة ثانية ولن أخذ مثلا دواء لمنع الحمل ولا حبوبا لمنع الحمل ولا وسيلة، أرفع الرحم وأرتاح وانتهت القضية، لا يحل لها، لا يحل لها هذا. إذن المرأة التي رفعت الرحم، التي رفعت الرحم حكمها في الطلاق كحكم المرأة اليائسة، لا طلاق بدعي لها، لا طلاق بدعي لها. أما المرأة التي امتنع حيضها من أجل الرضاعة، لأن المرأة حينما ترضع، في امرأة ترضع فبسبب الرضاعة تنقطع حيضتها، وفي امرأة بترضع وتحيض. لكن المرأة التي انقطعت حيضتها من أجل الرضاعة لها طلاق بدعي. بمعنى إيه؟ بمعنى امرأة أول ما رضعت انقطعت حيضتها، طب سترضع كم سنة؟ مثلا سترضع المرأة سنتين، انقطعت لتنقطع حيضتها في فترة الرضاعة. لما طهرت المرأة من نفاسها جامعها زوجها، فهذا الرجل إن أراد أن يطلق امرأته التي انقطعت حيضتها من أجل الرضاعة لا يحل له أن يطلق حتى تحيض هذه المرأة. طب يا عمي لن تحيض هذه المرأة إلا بعد أن تنقطع عن الرضاعة إلا بعد سنتين. هذه المرأة رفعت حيضته بالكلية؟ جواب لا، إنما الرضاعة أمر طارئ عليها، أمر طارئ، وهذا الأمر الطارئ سيزال. بناء على ذلك هذه المرأة لها طلاق بدعي. طب هذا جامعها، نقول له إن أردت أن تطلقها بعد شهر هذا سيكون في طهر جامعتها فيه، لو أردت أن تطلقها بعد شهرين ستكون الطلقة بدعية لأنه في طهر جامعتها فيه، أردت أن تطلقها بعد سنة ونصف هذا في طهر جامعتها فيه. يا عمي أنا بقالي سنة لم أجامع المرأة. أيوة هذه المرأة انقطعت حيضتها من الرضاعة، لا يحل لك أن تطلقها، تنبه لهذا الحكم، لا يحل لك أن تطلقها إذا جامعتها وكانت المرأة تنقطع حيضتها في الرضاعة، لا يحل لك أن تطلقها إن أردت أن تطلقها إلا بعد أن تنتهي من الرضاعة فتعود إليها حيضتها فتحيض ثم تطهر طهرا لم تجامع فيه فتطلقها فيه. والمسألة بهذه تطول بالنسبة له ولو طالت. ولذلك إن قدر الله وتكلمت في أحكام العدة، عدة المرأة، المرأة إن كانت من ذوات الحيض ودخل بها فإن عدتها 3 قروء، لقول ربنا سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المرأة أول ما قال لها زوجها أنت طالق، المرأة أول ما سمعت كلمة أنت طالق اضطربت، في هذا الاضطراب أو حدثت لها صدمة، هذه الصدمة تسببت في رفع الحيض. متى تخرج المرأة من عدتها؟ وذهبت إلى دكتورة وقالت لها دكتورة زوجي فاجأني، صدمني، قال أنت طالق. فقالت لها وحيضتي انقطعت، فقالت لها ستعالجي لمدة سنة حتى ينزل الحيض مرة أخرى. هذه المرأة ستبقى في عدة، لا تعتد بال3 أشهر، تنبهوا، هذه المرأة ليست يائسة من المحيض إنما هذا عذر طارئ، ولو ظلت تعالج 5 سنين لن تخرج من عدتها، لأن الله جعل صاحبة الحيض تعتد بالأقراء، فلا أجعلها أنا تعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر لما الحيض لن يعود إليها أبدا، لكن رفع لعذر لصدمة أو لنحو هذا يبقى الأمر. لذلك ذكرت المسألة، تعالوا نرجع لأحكام الطلاق. المرأة التي تنقطع حيضتها من أجل الرضاعة هذه لا إن جامعها زوجها بعد الخروج من النفاس هذه لا تطلق إلا بعد أن تحيض بعد الانتهاء من الرضاعة ثم تطهر طهرا لم يجامعها فيه لكي يكون الطلاق مشروعا. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا شيخ. السلام طبعا. عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
اتفضل.
طلقني زوجي قبل النكاح.
طلقك قبل النكاح؟
قبل النكاح.
كان قد عقد
لحظة غضب يعني بسبب مشاكل كثير من الأهل.
كان عقد عليك؟
نعم عقد علي.
عقد عليك ولم يدخل بك؟
نعم.
وطلقك في حالة غضب؟
في حالة غضب بسبب مشاكل كثير. طلب من مشاكل من الأهل قتلوا ننفصل وخلاص. من المشاكل اللي شافها طلقني.
قال لك أنت طالق؟
قال لي أنت طالق. نعم
نعم. ثم ماذا الذي حدث؟
وقبل ذلك تم العرس وكل شيء تم.
تم العرس بدون عقد جديد؟
بدون عقد جديد. وبعد فترة عامين طلقني بورقة على يد القانون.
طلقك؟
طلقني في المرة الثانية على يد القانون.
نعم.
ولم يقل لي. وفي المرة الثانية بسبب مشاكل كثير عدم الشغل وكذا. فهمتني يا شيخ؟
طيب طلقك على يد القانون، ثم ماذا فعل بعد ذلك؟
لم يفعل أي حاجة.
أرجعك مرة أخرى؟
أرجعني مرة أخرى.
ثم ماذا؟ ثم طلقك؟
في المرة الأولى طلقني بالكلام، والمرة الثانية بالقانون.
نعم. هل هناك مرة أخرى؟
لا ما فيش يا شيخ، ما فيش.
نعم. وأنت معه الآن يا أختي؟
نعم معه يا أخي.
طيب سأجيبك إن شاء الله. حاضر سأجيبك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. مع فضيلة الشيخ؟
نعم تفضل.
نعم معك حسين من المغرب.
أهلا وسهلا بأهل المغرب، بارك الله فيكم جميعا.
بارك الله فيك. كثيرا نحن في المغرب فضيلة الشيخ نقرأ القراءة الجماعية في المساجد.
نعم.
يعني ما يسمى بالحسبة الراتب.
نعم. قراءة للقرآن؟
نعم
للقرآن،
القرآن الكريم. نعم
نعم.
هل هذه تعتبر بدعة من فضلك؟
أجيبك إن شاء الله. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
تفضلي يا أختي.
أنا من العراق.
اتفضلي. أهلا بأهل العراق، أسأل الله أن يفك كربهم.
أنا عندي مشكلة مع أهلي شوي.
نعم.
أنا عندي مشكلة مع والدتي يعني.
نعم خير إن شاء الله.
أنا والدتي ما راضي عني، لأنه أنا ما أقبل أنه هم أطلق خواتي من أزواجهم، وإذا عندي باقي خواتي إذا ما يجون يطلقوا من أزواجهم هي ما ترضى عليهم.
نعم.
وأنا أرملة، عندي ولد وبنت.
نعم.
فأنا الحل يعني.
ما السؤال؟
وكل بين فترة فترة يجوني، كل بين فترة فترة يجوني كسروا لي جامات وغراض ببيتي ويطلعون هي وخواتي.
نعم. ما السؤال يا أختي؟
الحل.
ما سؤالك؟
سؤالي يعني أنا شنو يعني أنا ذنبي أنا؟ يعني بهذا يعني أنه هم ما راضين علي، أنه أنا ما أرضى، راضوني أطلع أشهد شهادة الزور أنا ما رضيت.
حاضر حاضر. حاضر أجيب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمعت حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك عن حكم رضاع الزوجة من زوجته.
حاضر.
جزاكم الله خيرا.
وإياك، الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
والله يا شيخ كنت عايز اسأل سؤال، يعني بالنسبة اللي هي يائست من المحيض وزوجها طلقها، هل لها عدة ولا لا ولا ملهاش عدة؟
حاضر حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ وإذنك، عايز أعرف بس فوائد البنوك، ينفع يتسد بها دين أو يطلع بها صدقة؟
يسد بها دين مين؟ اللي يتعامل بالربا؟
لا، فايدة طلعت من البنك، ينفع واحد يسد بها دينه أو يطلع بها صدقة عن حد؟
حاضر أجيبك. حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ، كنت قد تكلمت عن الطلاق منذ دقيقه او دقيقتين.
نعم.
اود ان اسالك سؤالا.
اتفضل.
انت قلت ان المراه ما دام لم ينزل بها الحيض لن تخرج من العده اذا كان الامر طارئ.
اذا كان الامر طارئ
مزوج بقول انت طالق،
لن تخرج من العده الا اذا عاد اليها الحيض، لان الامر طارئ وهتعتدي بثلاثه قروء.
جيد جيد جيد. اريد هنا ان اوضحها. اذا كانت الطلقه الثالثه فهل يستطيع الزوج ان يعود لها؟
نعم،
هذا هو السؤال.
طيب ساجيبك على الطلقه الثالثه. الطلقة الثالثة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله، اتفضل.
كان عندي بس سؤالين بعد إذن حضرتك. السؤال الأولاني بالنسبة للعقيقة، يعني تتقسم إزاي؟ وإذا كان الواحد يعني سمعت إن هو لازم يأكل منها ناس، إذا كان هو وزعها وما أكلش منها حد يبقى لازم يعمل تاني ولا ما يعملش تاني؟
طيب.
ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني بالنسبه لحكم العمره للاحياء، يعني مثلا اخويا او والدتي كنت عملت لهم عمره وبعد كده اكتشفت ان هي يعني سمعت، ما اعرفش اذا كان الكلام ده صح ولا غلط، ان هي ما تنفعش، لازم يكون ما دام حي يبقى هو لازم يكون بالعمره دي،
وهم اعتمروا عن انفسهم ولا لا؟
يعني هل الواحد يجزى ثواب عن اللي هو عمله ده ولا؟
حاضر،
شكرا يا شيخ علاء.
حاضر، الله يبارك فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله، تفضلي.
عندي سؤال أسألك يا شيخ.
تفضلي.
عندنا بالأرى هاي يطلعوا المسلسل يوسف، صورة يعني على يوسف، مسلسلات يقدمون هي الاذاعه
الشيعيه. مسلسلات على من؟
حرام لو مرحب.
مسلسلات على من؟
يعني صور الشخص اني هذا يوسف.
يوسف
يعني
يوسف.
الحمد لله احنا ما نتابع هذا الشيء، بس يعني بيت من قرايبنا وقلت لهم هذا يعني حرام هذا الشيء. يعني شو تقولون على هذا الشيء؟
ياتوا بصوره النبي الله يوسف.
ايه
حاضر حاضر.
نبينا ايه يوسف، نبينا يوسف ايه
عليه السلام. حاضر حاضر حاضر، اجيبك. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ علاء؟
خير والله الحمد لله.
والله ان شاء الله لي سؤالين.
اتفضلي.
انا كنت قد سالتك سؤالا من حلقتين تقريبا، ف يعني احدثت الاجابه عنهما اشكاليه عندي.
اتفضلي.
كان السؤال الأول عن إذا طلق الزوج زوجته ثم وهي في العدة طلقها طلقة أخرى.
نعم.
هل تحسب هذه الطلقة؟ قلت لا تحسب.
قلت لا تحسب على الراجح، عند الجمهور تحسب.
لا تحسب. فسألتك سؤالا آخر، إذا مات الزوج وزوجته في العدة هل ترث فيه؟ قلت نعم ترث فيه. فكيف
نعم.
ترث فيه وهي ليست زوجته؟ بدليل أنه لو طلقها قبل أن يموت ما حسبت هذه الطلقة.
هي كانت الطلقة دي الطلقة الثالثة؟
لا، طلاق رجعي.
يعني طلقها طلقة رجعية ثم مات؟
نعم.
طيب حاضر.
للسؤال آخر، ما حكم الصور الفوتوغرافية في حفلات الزفاف، خاصة إذا كانت المصورة امرأة وستلتقط النساء فقط وستحمل الصور امرأة؟
حاضر.
وهل تصوير الأطفال جائز؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا شيخي.
الله يبارك فيك.
انا عبد الله بحكي معك من سوريا وبدي اسالك سؤال.
تفضل تفضل.
هل تجاره كلاب الصيد وليس كلاب الحراسه او كلاب الزينه؟
نعم.
كلاب الصيد التي يصيد بها الحيوانات،
نعم،
هل هي تجارتها حرام أم حلال؟
طيب.
فأنا اشتريت كلبة لكي تلد عندي لأبيع فراخها.
حاضر.
ومن ثم أنا أستفيد بها بالصيد، وأنا اشتريتها ولم أعلم أنها حلال أم حرام. قال لي بعض الناس أنها حرام ولا يجوز ذلك.
طيب، وأنت تدرب الكلاب التي تأتي منها؟
أحيانا نعم وأحيانا لا.
نعم سأجيب.
يعني أبيعها وهي صغيرة.
تبيعها وهي صغيرة؟
وهي أحيانا أبيعها وهي صغيرة.
نعم، يعني لسه ما قصتش؟
لا لسه، يعني بعد ما تكبر يصير عمرها 4 أشهر أو 3 أشهر.
أجيبك إن شاء الله تعالى.
الشيخ سؤال تاني.
اتفضل.
أنا طبيب بيطري.
نعم.
أحيانا أقوم ببعض العمليات الجراحية على الكلاب أو الحيوانات، فأقوم مثلا أحيانا بقطع الذنب أو خصي الذكر أو الأنثى لأسباب يطلبها صاحب الحيوان أو أنا أشوفه حسب المعروف الطبي أن يقوم بهذا الشيء، هل هو حلال أم حرام؟
حاضر.
خصي الحيوان أو قطع ذنبه؟
نعم. هذا من مأكول اللحم؟
لا هو يكون كلب على الغالب أو قط.
كلب أو قط
على الغالب يعني.
حاضر،
مشكور يا شيخي.
حاضر، الله يبارك فيك. حاضر، معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علي؟
الحمد لله،
بارك الله فيك يا رب وجزاك عنا خير.
الله يبارك فيك. اتفضلي.
الله يبارك فيك. أنا عندي حضرتك 3 أسئلة.
اتفضلي.
أولا، في مقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول الصاحب الأخ ولا الصاحب قال لك أيهما أنفع لك في الاثنين. أنا عايز أعرف صحة المقولة دي، صح ولا غلط؟
الصاحب إيه؟
الصاحب ولا أخوك أحسن، يعني تمشي ورا مين ميت؟ قال لك صاحب ولا أخوك؟
الصاحب أو أخوك؟
واحد ميت فقال له أمشي ورا مين؟ أخويا ميت وصاحبي ميت، أمشي ورا مين؟ قال له أنفع لك في الاثنين.
نعم،
دي أنا عايز أعرف صحتها لأنها بتتردد وأنا مش عارفة صح ولا غلط. وتاني سؤال، في واحد قريبي خد مني 13 جرام ذهب، وأنا هو خدهم وهو عايز يردهم لي أزيد، بس أنا ما اديتهم وما اتفقتش معاه على كده، يعني أنا متفقة زي ما خدهم جرامات يديهم لي جرامات.
هو يعطيكي جرامات أيضا؟
هيديهم لي برضه، يعني مثلا هو خد مني 2 عايز يردها لي سلسلة أغلى في الجرامات، بس أنا ما اتفقتش معاه على كده، عايز أعرف ده حلال ولا حرام.
حاضر،
وشكرا، بارك الله فيك. شكرا.
الله يكرم. أرجع للكلام فأقول سريعا وأرجع لهذه الأسئلة. يبقى إذن هناك نساء ليس لها طلاق بدعي ولا طلاق سني، الصغيرة، اليائسة من المحيط، الثالثة المرأة التي لم يدخل بها ولم يخلو الرجل بها، لأن بعض العلماء يجعل الخلوة دخولا، كبعض الشافعية يقول إذا أرخي الستار فقد دخل بها، والإمام أحمد رحمه الله كرأيه يرى أنه إذا استحل منها ما لا يجوز إلا لزوج فكأنه قد دخل بها، يعني لو عقد على امرأة فقبلها فكده وجب المهر كاملا، أو لو حتى مسها مسا بشهوة فقد دخل بها. ومن العلماء من لا يحسب الدخول دخولا إلا بالوطء، إلا بالوطء. وتوسطنا في هذه المسألة قبل ذلك ونحن نتكلم عن النكاح، وقلنا بأن الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الرجل إذا استحل منها، الذي عقد إذا استحل منها ما لا يجوز إلا لزوج فكأنه دخل بها، فهذه المرأة لو طلقها فإنها تأخذ المهر كاملا، تأخذ المهر كاملا. يبقى المرأة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها هل لها طلاق بدعي ولا ليس لها طلاق بدعي؟ المرأة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها ليس لها طلاق بدعي، بمعنى امرأة عقد إنسان عليها ثم أراد أن يطلقها فطلقها وهي حائض، لا يسمى الطلاق هنا بدعيا. ليه لا يسمى بدعيا مع أنها حائض؟ لأنه لم يدخل بها، لأنه لم يدخل بها، وهذه المرأة لا عدة لها. ما علة عدم جواز الطلاق في الحيض؟ أنك جعلت المرأة مرتابة في عدتها، أنك لم تطلق المرأة لبداية العدة، لأنك لو طلقتها وهي حائض هذه الحيضة التي هي فيها لن تحسبها من العدة. ورب العالمين يقول في القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتين، يعني طلقوهن لبداية العدة، كما في قراءة ابن عباس وهي قراءة غير سبعية، قال فطلقوهن لقبل عدتهن، يعني لبداية عدتهن. انت لما طلقتها في حيض لم تطلقها لبداية العدة، ليه؟ لأن كل فترة الحيض لن تحسب له ولن تحسب من عدتها. لكن المرأة التي لم يدخل الإنسان بها إذا طلقها لا عدة لها أصلا. المرأة التي لم يدخل بها إذا طلق الإنسان، عشان بعض الناس ممكن يعقد العقد وبعدين يطلق امرأته ثم يذهب إلى بعض الناس فيراجعها ويدخل عليها، وهذا غلط. إذا طلقت أي امرأة لم يدخل بها فإنه لا عدة لها ولا يرجع إليها هذا الرجل إلا بعقد ومهر جديدين، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني الرجل الذي يعقد على امرأة ولم يدخل بهذه المرأة، لو طلق المرأة وقال لها أنت طالق، هذه المرأة جاز لها أن تتزوج في نفس اليوم، لأنه لا عدة له، جاز لها أن تتزوج من غيره في نفس اليوم. وهو إن أراد أن يرجع إليها لن يرجع إليها إلا بعقد ومهر جديدين، الذي فعله في الزواج الأول يفعله تماما في الزواج الثاني حتى تعود المرأة إليه. فلذلك ذهب العلماء عليهم رحمة الله إلى أن المرأة غير المدخول بها إذا طلقت لا عدة لها ولا طلق لها بدعي، ولا طلق لها بدعي. يبقى لو رجل عقد على امرأة فطلقها وهو لم يدخل بها فطلقها وكانت حائضا، لا يسمى هذا الطلاق بطلاق بدعي، بل هو طلاق مشروع واقع عند العلماء عليهم رحمة الله. لم يدخل بها ولم يخلو بها. كذلك أيضا من ضمن النساء التي لا طلاق لها بدعي المرأة الحامل. المرأة الحامل إذا طلقها زوجها طلقها لعدتها. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. المرأة الحامل عدتها ليست بالأقراء، عدتها أن تضع حملها كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى لو طلقها وهي حامل يبقى طلقها وهي تعلم عدتها، طلقها في الشهر الأول، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث، تعلم المرأة أنها حامل ولن تخرج من عدتها إلا بوضع الحمل، فهي مطلقة للعدة. لذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن المرأة الحامل لا طلاق بدعي لها، على عكس ما يشهر عند بعض العوام. بعض عامة الناس يظن أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا غلط. ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمة، في حد ما أعلم لا أعلم أحدا من العلماء قال بذلك بأن طلاق الحامل لا يقع، بل عند أهل العلم عليهم رحمة الله الحامل لا تدخل في الطلاق البدعي أصلا، فإذا طلق في أي وقت وهي حامل فإن الطلاق يقع عليها. فلو قال لها أنت طالق تقول المرأة ده طلقني وأنا حامل، ما وقعت الطلقة. الطلاق طلاق الحامل ليس طلاقا بدعيا، بل ليس لها طلاق بدعي. ولو أنني عرضت المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، وهي هل الحامل تحيض أم لا تحيض، ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النساء يعرفن الحمل بانقطاع الحيض، يعني إذا انقطعت الحيضة عن المرأة علمت المرأة أنها حامل، وهذا الكلام معروف لدى النساء. لذلك كان جمهور العلماء عليهم رحمة الله يرى أن الحامل لا تحيض. طيب، وهناك قول عند بعض العلماء وهو قول قوي أن الحامل تحيض، وهذا يحدث مع بعض النساء وإن كان نادرا. لذلك ذهب فريق من العلماء إلى ترجيح هذا القول، والقلب أميل إليه أن المرأة الحامل ربما تحيض. كيف تعرف المرأة الحامل هذا؟ أن ينزل الدم في أيامها. هي ممكن يحدث، هو قليل بل ربما يكون نادرا، لكن ممكن يحدث مع بعض النساء. طيب، خلينا على قول أن الحامل تحيض. لو حاضت المرأة الحامل فطلقها زوجها في أثناء حيضها وهي حامل، هل يسمى الطلاق بالطلاق البدعي؟ الجواب أيضا لا. الحامل سواء تحيض لا تحيض، طلقها وهي حائض، على قول من يقول بأنها تحيض، طلقها وهي حائض، لا طلاق بدعي لها. ليه؟ لأنها لن تعتد بالحيض، لن تعتد بالأقراء، سواء قلنا بأن القرأة حيض أو طهر، لن تعتد بذلك، إنما ستعتد حتى وإن كانت تحيض، إنها ستعتد بوضع حملها للآية التي ذكرناها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لذلك من ضمن النساء التي لا طلاق بدعي لها المرأة الحامل. يبقى أصبح عندنا المرأة الصغيرة التي لم تحض لا طلاق بدعي لها، يطلقها في أي وقت. المرأة اليائسة من المحيض لا طلاق بدعي لها. المرأة التي لم يدخل بها ولم يقل بها لا طلاق بدعي لها. المرأة الحامل ولو كانت تحيض، على قول من يقول ذلك، لا طلاق بدعي لها. المرأة التي رفعت الرحم لا طلاق بدعي لها. كذلك أيضا ذهب فريق من العلماء عليهم رحمة الله إلى أن المطلقة بعد إلاء لا طلاق بدعي لها. تنبهوا لهذه المسألة المهمة. ذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة التي ستطلق بعد إلاء لا طلاق بدعي لها. من هي المرأة التي ستطلق بعد إلاء؟ الإلاء أن يحلف الرجل على امرأته ألا يجامعها، ألا يطأها، هذا معنى كلمة إلاء. هذا الإلاء يجوز أن يؤدب الرجل امرأته بذلك، لكن جعلت الشريعة له حدا لا يجوز أن يتعداه، فلا يجوز له أن يحلف على عدم وطء امرأته أكثر من 4 أشهر. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم آل من نسائه لمدة شهر. حينما طلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيادة في النفقة، آخر حد الإلاء 4 أشهر. لذلك قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم. يعني إيه للذين يؤلون؟ يعني للذين يحلفون على زوجاتهم أنهم لن يطأوهن. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني ننتظر 4 أشهر. يبقى هذا الرجل يجوز أن يقول لامرأته والله لن أجامعك لمدة شهر، والله لن أجامعك لمدة شهرين، لمدة 3، لمدة 4، إن زاد على 4 أشهر لا يحل. يقول تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، سواء حدد ذلك هو بالأشهر أو لم يحدد، فقال والله لن أجامعك أبدا، أو قال والله لن أجامعك لمدة 5 أشهر، أو لمدة 4 أشهر ويوم، لا يجوز. آخر فترة جعلها رب العالمين 4 أشهر. بعد 4 أشهر في حكم الإلاء يأتي القاضي المسلم بالرجل والمرأة ويقول للرجل قد تربصنا بك، أي انتظرنا عليك 4 أشهر، والمرأة تطالب بحقها، إما أن تعطيها حقها في الوطء وإما أن تطلقها. فإن أبى أن يطلقها يجوز للقاضي أن يطلقها، فإن وطأها انتهى الأمر وعليه أن يكفر عن يمينه الذي أقسم عليه، والله لن أطأك لمدة 5 أشهر أو والله لن أجامعك أبدا، عليه أن يكفر عن يمينه. لذلك قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا عن ذلك وكفروا عن يمين فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، يعني لم يرجع الرجل لوطء امرأته، وإن عزموا الطلاق هددهم الله، فختم الآية فإن الله سميع عليم. يقول العلماء طب لو بعد 4 أشهر قال له طلق امرأتك، قال للقاضي لن أجامعه، لن أطاه، لن أعطيه حقه، يجبره القاضي على الطلاق. طب هيطلق؟ وافق أن المرأة حائض في هذا الوقت، فأنا ذاك قال العلماء الطلاق بعد إلاء بسببه لا يسمى طلاقا بدعيا حتى وإن كانت حائضا، لأنها ستخلص من أذية هذا الرجل وامتناعي عن حقها. فبعض العلماء رأى أن هذه الصورة لا تدخل في الطلاق البدعي حتى وإن كانت حائضا. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله شيخ علاء،
اتفضل. بارك
الله، نفع الله بك وبارك لنا في عمرك.
وإياك الله يكرمك.
أخوك أبو أحمد من سوهاج.
أهلا وسهلا.
فضلك لي عندك 3 أسئلة.
اتفضل.
قلت عندما أردت أن أشتري سلعة علي الطلاق لا أدفع أنا ولم أدفع.
علي الطلاق
أن أدفع ثمن السلعة الفلانية ولم أدفع ودفع إنسان غيري، وذلك قبل الدخول بزوجتي.
ده قبل الدخول؟
قبل الدخول.
طب كانت زوجتك لها علاقة بالموضوع؟
لا، كان على سعر سلعة على مراوح.
يعني هذا الأمر بينك وبين آخر. قلت هذا الكلام لتدفع فقط؟
لكي أهدده بأن أدفع، لأنه كان أكبر مني في السن وكان خال لي، فأردت أن أدفع أنا.
حاضر، أجيبك.
ودفع هو.
ماشي.
والسؤال الثاني، قلت ذات مرة بعد الدخول بزوجتي قلت لها أمرك بيدك. كنت غاضبا منها في أمر ما، فقلت لها أمرك بيدك. السؤال الثالث،
لما قلت لها أمرك بيدك نويت طلاقها؟
لا نويت، ولكن أردت، يعني كنت غاضبا منها وأردت أن أقول لها افعلي ما يعني ما تريد،
افعلي ما تشاء.
يعني كانت تريد أن تذهب إلى بيت أبيها أو كانت تريد أن تذهب إلى مشوار معين.
نعم.
فقلت لها ذلك لكي يعني افعلي، أنا خلاص زهقت
منك. ولما قلت لها أمرك بيدك هل هي طلقت نفسها؟
لا. طيب. أنا كنت على سفر خارج البلاد على سفر، وقلت لها ذلك في التليفون.
حاضر.
والسؤال الثالث، يعني كانت تمزح معي فقالت لي في ذات مرة أنت مخلوع.
نعم.
فما حكم الدين في هذه 3 أسئلة؟
حاضر،
وجزاكم الله خير إن شاء الله.
الله يكرمك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ سعيد؟
الحمد لله. الحمد
والله العظيم إني أحبك في الله والله.
الله يكرمك يا أختي.
الله يبارك فيك يا فندم. لو سمحت يا شيخ سعيد، أنا متزوجة بقالي حوالي 7 سنين.
نعم.
وزوجي فجأة يعني اكتشفت ان هو ولا بيغير عليا ولا بيحبني وما بيصليش زي الاول، يعني بطل صلاة خالص، وكل ما اجي اقول له صلي يعني بيصلي بالخناق.
نعم.
واكتبه بيت وحشة وبخيل، وانا نفسيتي تعبت خالص منه، ويعني مش قادرة استحمل الصف المعيشة معه، يعني فمش قطع. بالله عليك شوف لي حل. انا عايزة اتطلق، بس انا مدرسه وجايبه مجموعه اجهزه في بيتي ومعايا 3 بنات، يعني اكبرهم في اولى ابتدائي، فانا مش عارفه اعمل ايه، اتطلق ولا اقعد معاه واصبر. وانا الحمد لله متقطع بقالي 3 أشهر وقعدت في حفظ القران، بس هو ما بيفهمش خالص.
حاضر،
شكرا. الف شكر يا شيخ.
حاضر. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أنا بس أود يعني قبل اتصال الأخت السائلة بارك الله فيها، بين المؤمنين والمؤمنات لابد أن يكون ولاء وبراء ومحبة ونصرة للدين، لكن ينبغي ألا تقول لأي أخت لأي شيخ مهما كان
يعني سنها ومهما كان سن هذا الشيخ، كلمة إني أحبك في الله إغلاقا لباب الفتنة فقط لقول ربنا سبحانه وتعالى إنه لا يحب المفسدين. تفضلي. سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا جوزي طلقني 3 طلقات.
3 طلقات متفرقات ولا في مجلس واحد؟
يعني كل واحدة تقريبا بناتها 4 شهور.
كان يقول لك أنت طالق؟
طالق
لا حول.
نعم. مش عارفة شو بدي أعمل يعني هسا، بدي تعمل لي حل أنت.
يعني قال لك في المرة الأولى أنت طالق؟
المرة الأولى طالق، والثاني نفس الشيء، والثالث نفس الشيء.
كان في بينهم قد إيه؟
بس هو ندمان يعني، هو ما كان نيته أصلاً، لأنه كان كتير تعبان نفسياً.
هو معك يا أختي الآن؟
لا هو مش معي، يعني هو في بيت وأنا في بيت.
طيب ماذا كان يصنع بعد كل طلقة؟ كان يرجعك؟
يرجع يتأسف ويتندم.
يتأسف ويتندم دي حاجة، كان يرجعك شرعا؟ طيب الاتصال انقطع، أجيبها إن شاء الله على ما فهمت. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، في كفارة يمين كان جوزي حلف باليمين، المهم هو راح دار الإفتة بس قالوا له فرق 70 جنيه. عاوز أعرف بس 70 جنيه دوت أنا فين، يعني عندي 4 أيتاء يجوز ليهم أقدم لهم فلوس ولا أجيب لهم بيهم أكل أطعام؟
كفارة يمين بتاعت إيه يا أختي؟
كان حلف يمين إنه البيت يتباع ويعني ما بعناش، وإن ما خدت فلوس من أخوكي مش هسيب ده، والشقة اللي تعجبني انت اللي تقعدي فيها. طبعا كله ده ما حصلش، حلف طلاق بالتلاتة.
احاول
طبعا بقى اما راح دار الافتة سأل قالوا له فرق 70 جنيه او 100 جنيه انت ومقدرتك، يعني 170. عاوز استفاد يعني 70 جنيه دوت اجيبهم اكل الاربع الثمن اللي عندي دوت اعرفهم يعني، ولا اديهم فلوس نقضية؟
لا هاتي بيهم اكل يكفي 10 ايتام او 10 فقراء
يعني بال70 جنيه.
هات بيهم طعام يكفي 10، طعام يكفي 10. طيب ارجع للكلام، يبقى اذا ذكرت بان الطلاق ان كان من إيلاء فبعض العلماء راى ان هذا ليس بطلاق بدعي. كذلك في الخلع، احنا ذكرنا احكام الخلع قبل ذلك، وقلت بان الخلع على الرجح فسخ وليس بطلاق، لكن لو انه طلاق، لو انه طلاق وارادت المراه ان تختلع من زوجها وخلعها زوجها بكلمه انت طالق، يقول العلماء فلو وافق طلبها للخلع وفي فتره الحيض، بعض العلماء قال بان هذا لا يسمى طلاقا بدعيا ايضا، فكان وعلى الراجح ان هذا فسخ، وسواء كان في حيض أو في غير حيض فإنه يقع صحيحا مشروعا لا إثم فيه. يبقى إذن هناك صور لا تدخل في مسألة لا طلاق بدعة ولا طلاق سنة: الصغيرة في السن، المرأة اليائسة من المحيض، المرأة التي رفعت الرحم، المرأة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها، المرأة الحامل، المرأة التي طلقت بعد إلاء على قول لبعض العلماء، المرأة التي فورقت في خلع على قول أيضا لفريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. أنظر لهذه الأسئلة لأنها كثيرة في الحقيقة. يقول طلقني قبل النكاح، هو طلقها قبل النكاح وفي لحظة غضب وعقد، وكان طبعا هو عقد عليها لما طلقها وما كانش دخل بها، وبعدين تم العرس من غير عقد جديد، وبعدين راح طلقها على إيد القانون يعني بورقة، ثم بعد ذلك هو الآن يعيش معها. أختاه الفاضلة: هذا الرجل طلقك قبل أن يدخل بك بلفظ أنت طالق. لفظ أنت طالق صريحة عند العلماء ولو لم ينوي الطلاق، هذا عند جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله، وقل من قال بغير ذلك من أهل العلم. أنت طالق، فهذه وقعت ولا عدة لك، ولم يعقد الرجل عقدا جديدا،
ولا أعطاك مهرا جديدا ولا أي شيء، وما بني على ذلك كان كله باطلا، كل ذلك باطل، وأنتم معذورون للجهل ولعدم معرفة الحكم. والطلاق الذي طلقوا على يد القانون هذا هم طلقوا هناك بناء على إن في قسيمة للنكاح، في ورقة في عقد للنكاح، ولم يخبرهم بهذه الطلقة. فهذه الورقة أيضا وهذه الطلقة لا تعد شيئا، لأنه لا نكاح بينكما أصلا، لا نكاح بينكما أصلا. وإذا سمعت هذا الكلام الذي أذكره الآن، ينبغي عليك أن تمتنعي عن هذا الرجل، وتأتي بوليك مرة أخرى يعقد عقدا لفظيا، وليس من الضروري أن يوثق على الورق طالما في وثيقة بينك وبين الرجل. فيبدأ هذا الرجل يعقد عليك مرة أخرى، ويزوجك وليك مرة أخرى عقد جديد ومهر جديد في حضور اثنين من الشهود على الأقل، زوجتك مثلا موليتي، زوجتك أختي بنتي، على حسب وليك إن كان هو الأب أو العم أو نحو ذلك، يزوجك من جديد. ثم ينبغي عليك يبقى هتمتنع عنه إلى أن يعقد عقدا آخر، وهيبقى هو ده عقد النكاح اللي هتجلسه به. توثقي هذا الكلام، أنت معاكي قسيمة، وأظن بناء على أنه طلقتي على يد القانون أنت مطلقة الآن عند القانون، فلا تستطيع أن تثبتي، لا تستطيع أن تثبتي حقا. فأنا ذاك اجعلي يوثق لك مرة أخرى وثيقة، يوثق لك وثيقة حتى تثبتي حقك إن حدث شيء. لكن هذا الرجل ليس بزوج لك، هذا الرجل ليس بزوج لك حتى يعقد عليك عقدا من جديد، لأنه طلقك وكان لا عدة لك، وما حدث في أثناء هذه الفترة كان بجهل. سؤال آخر، وهو: ما حكم القراءة الجماعية للقرآن؟ القراءة الجماعية للقرآن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجلسون ويقرؤون في نفس مثلا واحد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إن كان الأمر كذلك لا يجوز، لأنه لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في رواية النسائي: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند سنن في سنن الدارمي وعند غيره بإسناد صحيح: قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أما يجوز إن احنا نقرأ إن كان معنا مثلا في واحد مثلا عايز يتعلم القرآن لا يستطيع أن يقرأ القرآن، فأنا بقرأ معاه وهو بيقرأ معايا حتى أعلمه، إن كان لغرض التعليم هذا لا حرج. أما نحن جميعا نستطيع أن نقرأ فآنذاك لا نقرأ في نفس واحد، إنما جاز أن نجلس مثلا في مقرأة للتعليم والتصحيح، يجلس بيننا شخص يعلمنا ينصحنا نصحح القراءة، هذا يوضح حكما أو نحو هذا. يعني بمعنى أصح، إن كان هذا للتعليم يصح، وإن كان لغير التعليم فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي البعد عن مثل ذلك. الأخت بتقول: عندي مشكلة، وهي أرملة وعندها بعض مشاكل مع أهلها، وهم مش راضين عنها لأنها ما أرادت أن تشهد شهادة زور. هذه مشكلة، إن كانت الأخت يعني صادقة فيما تقول، ينبغي عليها أن تصبر على أهلها. يقول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تتساءلون فيما بينكم بالله، وتتساءلون فيما بينكم بالأرحام. ويقول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الرحم اشتق له الله سبحانه وتعالى اسما من اسم، وقال: من وصله وصلته، ومن قطعه قطعته. ولا تسمين يا أختاه بأنك واصلة للرحم إلا إن كان هناك قطيعة منهم وهناك صلة منك. فينبغي عليك أن تصلي، وينبغي عليك أن تصبري عليهم، وينبغي عليك أن تناصحي برفق، وكل ذلك إن شاء الله في ميزان الحسنات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بينكم. يسأل الأخ السائل عن رضاع الزوج من زوجته، إن حدث ذلك فعند جمهور الفقهاء حلال، عند جمهور الفقهاء حلال، ولا يحرم الرجل ولا تحرم المرأة على زوجها. لكن ينبغي أن أنبهكم على شيء، وهذه فتوى ابن مسعود وهي مشهورة عنه، لأن الرضاعة التي تحرم هي ما فتقت الأمعاء وما كانت في الصغر وما كانت من المجاعة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة. لكن ينبغي عليكم أن تتنبهوا لمسألة، وسامحوني أن أقول ذلك، ينبغي عليكم أن تتنبهوا للرضيع، فلا يفقد الرجل على الرضيع رضعته، لا يضرر به. يقول الأخ السائل: امرأة يائست من المحيط، امرأة يائست من المحيض، هل لها عدة؟ المرأة التي يائست من المحيض لا طلاق بدع لها ولها عدة، وعدتها 3 أشهر، لأنها لا تعتد آنذاك بالأقراء لأنه لا قرأ معها، إنما تعتد ب3 أشهر كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن اليائسة من المحيط في سورة الطلاق. يقول السائل: فوائد البنوك، هل يجوز أن أسد ما علي من الديون بفوائد البنوك، وهل يجوز أن أتصدق لأحد من هذه الأموال؟ الجواب: لا يحل لإنسان وضع ماله في بنك ربوي أن ينتفع بهذا المبلغ ولو معنويا. فلا يجوز أن ينتفع بهذا المبلغ، يقول: والله عندي حمام أصلح هذا الحمام بهذه الفوائد الربوية. لا يجوز لك أن تنتفع بها مطلقا، فهي حرام عليك، وينبغي عليك أن تخرجها تخلصا، وينبغي عليك أن تتوب من معاملة الربا التي تعاملت بها. أما إن كنت وضعت مالك لضرورة أو نحو ذلك، فالأموال لا تحل لك، وهذا الشيء آنذاك يكون مرخصا لك، لا يحل لك أن تسدد بها ديونك ولا ديون أحد من أقاربك، لأنك ستنتفع معنويا بذلك، يقولون: جزا الله خيرا فلان قضى عني الدين. ولا يحل لك أن تتصدق بها عن ميت لك، إنما ينبغي عليك أن تخرجها دون أن تنتفع بها، لا شخصيا ولا من الناحية المعنوية، فلا تعطيها لفقير هو يعلمك، إنما أرسلها لفقراء أو نحو ذلك لا يعلمون من أين أتت. فكأنك لو أخذت مني 100 جنيه، هل يصح لك أن تتصدق بها على أنك أنت المتصدق بها؟ الجواب: لا، هذا مال ليس مالك، وينبغي عليك أن تتخلص منه، لا يجوز لك أن تنتفع به لا من الناحية المعنوية ولا على نفسك. لذلك تخرج هذه الأموال تخلصا وتصل إلى فقراء مثلا في مرافق المسلمين العامة، بل جوز بعض العلماء أن تكون في أي مكان، لأن المال إذا خرج من أصله أخذ حكما جديدا. ومن أهل العلم من قال: نزه المساجد عن ذلك، على كل أخرجها للفقراء وللمساكين دون أن يعلموا من أين أتت، حتى لا تستفيد منها مطلقا ولو من الناحية المعنوية. يقول: اتكلمت عن الحيضة الطارئة، طب المرأة انقطعت الحيضة لصدمة مثلا، اللي قال لها زوجها: أنت طالق، رفعت الحيضة لصدمة، لكنها تنزل بعد ذلك لأنه كمرض، وهذه المرأة التي تحيض تعتد بالأقراء، لو كانت الطلقة طلقة ثالثة هو مش هيرجعها زوجها، ماشي. هذه المرأة نتكلم عن عدتها، إن كانت من ذوات الحيض وارتفع حيضها لأي أمر طارئ، لصدمة، لأخذ دواء أو نحو هذا، فهذه المرأة لا تعتد إلا بالأقراء، لقول الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولو طالت الفترة عليه. أما المرأة التي تعتد بالأشهر فهي المرأة التي تيأس من المحيض أبديا، كالمرأة اليائسة من المحيض، أو المرأة الصغيرة التي لم تحض بعده، دي يبقى 3 أشهر، وما نقولهاش انتظري حتى تكبري في السن.
حتى تكبري في السن، لأن هذا الموجود في القرآن الكريم. يقول: العقيقة كيف تقسم؟ الأولى يجوز أن تقول عقيقة، والأفضل أن نسميها نسيكة. ورد في عند بعض أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه انطلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ينسى كل الرجل منا عن ولده؟ فكيف يعق الرجل منا عن ولده؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولكني أكره العقوق من أراد، اسمعوا، أن ينسك عن ولده، فلينسك عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة. أخذ فريق من العلماء من هذا الحديث أن كلمة العقيقة تكون مرجوح، ومنهم من قال مكروه، ومنهم من قال لا تجوز ويقال نسيكة. وعلى كل الراجح أنه يجوز تقول عقيقة، لكن الأولى تقول نسيكة لهذا الحديث. كيف تقسم؟ ليس هناك في الشريعة، يعني في القرآن أو في السنة، ما يدل على تقسيمة معينة لها، إلا أن أغلب العلماء كالشافعية والحنابلة الذين يقيسون أحكام العقيقة أو النسيكة على الأضحية يجعلون تقسيمتها كتقسيمة الأضحية، فيقولون كما يقول أيضا الإمام مالك نقسمها، وهذا اجتهاد من الإمام مالك، نقسمها ثلاثة أقسام: قسم لأهل البيت، وقسم للأقارب، وقسم للفقراء والمساكين. لكن إن حدث بخلاف ذلك قد وقعت صحيحة أيضا، لأن التعبد يكون بمجرد الذبح، لأن التعبد يكون بمجرد الذبح. يقول: اعتمر عن الأحياء، يعني اعتمر عن أخيه، عن أمه. العمرة عن الأحياء مختلف فيها. العمرة ولا الحج عن الميت يجوز على قول جمهور العلماء، بل من العلماء من نقل الإجماع على الجواز كالإمام النووي رحمة الله عليه وغيره من العلماء، ومن العلماء من قال فيها نزاع، وحكى هذا النزاع شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم عليهم رحمة الله في مسألة العمرة، وقال بأنه لا نزاع في مسألة الحج، وإن كان أيضا في بعض التفصيلات عند بعض الفقهاء. على كل، الحج والعمرة عن الميت لا حرج فيه طالما أن الإنسان حج عن نفسه، على الرجح من أقوال العلماء. لكن عن الحي يجوز إن كان الإنسان لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، لا يستطيع أن يسافر بنفسه، فأنا ذاك يجوز للإنسان أن يحج عن آخر. قالت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يستوي على راحلته، أي لمرضه، وهو شيخ كبير لا يستوي على راحلته، أفيجزئه أو أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بل أوجب الفقهاء على الرجل الذي يقدر ماديا ولا يقدر بدنيا أن يخرج من ينوب عنه في مسألة الحج. والعمرة على الرجح واجبة أيضا، فيخرج من ينيب عنه في مسألة العمرة إن كان لم يعتمر. لكن العمرة عن الأحياء الأصحاء هل تجوز ولا لا تجوز؟ خلاف أيضا بين العلماء، والراجح أنها لا تصح، والراجح أنها لا تصح، وإن جوزها بعض الفقهاء عليهم رحمة الله عن الأصحاء. خذوا بالكم، هذه المسألة ما فيهاش إجماع، لا فيها خلاف، يعني من العلماء من يجوز، يعني ينفع تروح تعتمر لي وينفع أروح أعتمر لك لو أنت اعتمرت عن نفسك، ينفع عند بعض العلماء، لكن الراجح أن هذا لا دليل عليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأعمال البدنية أن يقوم بها المكلف بنفسه والعمرة والحج من العبادات البدنية المالية. يقول أو تقول السائلة: مسلسل وصوروا فيه نبي الله يوسف عليه السلام، اتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن تمثيل الأنبياء لا يجوز، على أن تمثيل الأنبياء لا يجوز. هذا من العلماء المعاصرين، مجمع الفقه أفتى بذلك، ولجنة الفتوى هنا الإفتاء المصرية أفتت بذلك، ولجنة الإفتاء في الأزهر أفتت بذلك. يحرم أن يمثل إنسان شخصية نبي من الأنبياء، لأن هذا سيكون فيه استهانة بهذا النبي واستخفاف بهذا النبي، وهذا لا يجوز. هذا على قول من يجوز التمثيل، لأن التمثيل في الأصل مختلف فيه،
ونحن لا نتكلم على التمثيل المختلف فيه، لا أتكلم على التمثيل المحرم لأفلام وأشياء تنشر الفساد وتنشر الفجور بين الناس، ورجل يقبل فتاة، هذا لا يختلف فيه أهل العلم عليهم رحمة الله على أن هذه الأفعال محرمة. لكن بعض الناس يقول التمثيل إن كان في مسرحية دينية، أحيانا بنسمع كده يقول لك مسرحية دينية، يقول لك مش عارف إيه ديني. العلماء اللي جوزوا مثل هذه الأشياء في التمثيل اختلفوا وجعلوا ضوابط، من هذه الضوابط خدت بالك ألا يكون هناك مثلا كلمة كفرية بيقولها الإنسان على لسان نفسه، خدت بالك، لا أنه يحكي عنها، إن ما فيش إنسان رجل يقل يبقى بدور امرأة ولا امرأة بدور رجل على التمثيل، لأنه ممنوع من التشبه، ما يكونش فيه موسيقى، ما يكونش فيها اختلاط محرم، ما يكونش فيها المحرمات العادية في غير مسألة التمثيل. أما مسألة الأنبياء يحرم تجسيد الأنبياء أو تمثيل الأنبياء، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من العلماء من منع العشرة فقط، ومن العلماء من قال كل صحابة النبي، ومن العلماء من قال المشهور من الصحابة دون غير المشهورين. والأولى أن نبتعد عن تمثيل الصحابة إن قلنا بجواز تمثيل بعض الأشياء الدينية الهدافة. إذا طلق الأخت بتقول إن هي سألتني قبل ذلك، إذا طلق الإنسان امرأته طلقة ثم في نفس العدة وهي في عدتها طلق طلقة أخرى دون رجعة في المنتصف، أنا جاوبت على هذا السؤال وقلت بأن الجمهور يرون أن الطلقة تقع على الطلقة كالأئمة الأربعة، ومن العلماء من رأى أن هذه الطلقة لا تقع كالحكم وابن علي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وداود الظاهري عليه رحمة الله وغيرهم من العلماء، لا يرون أن الطلقة تقع على الطلقة، وهذا ما أميل إليه في هذه المسألة. والأخت بتقول طلقة طلقة رجعية ثم مات عنها في أثناء العدة، ترث ولا لا ترث؟ ترث منه. إذا طلقة طلقة رجعية هي إلى الآن، يا جماعة المطلقة طلقة رجعية بتعتد فين؟ بتعتد في البيت، يجوز ان هي تتعرض لزوجها، ده ربنا سبحانه وتعالى ما امرها بان تجلس في البيت، وما منع الرجل ان يخرجها في طلقه رجعيه الا لتتعرض له، حتى ربما يعني تاسف لها اعتذرت فيرجع مره اخرى، لذلك يحل ان يرى كفيها يرى وجهها وهي مطلقه. يعني إن كانت منتقبة وفي عدتها مش تنتقب وتبتعد عنه وتغلق على نفسها غرفة وتقول ده أنا طلقت من هذا الرجل، لا، لها أن تتعرض له. لكن مسألة جماع، مسألة أمور شهوة، مسألة يمسها، لا يفعل كل هذا إلا إذا راجعها، لكن يراها ويرى وجهها، بل بعض العلماء قال ويرى شعرها ويرى يدها ويرى جزء من قدمها، ما فيش مشكلة تتعرض له وتتعطر له، من العلماء من جوز ذلك، بل قالوا إن الشريعة لم تخرجها إلا لأنه ممكن يجوز، فكأن في شيء من بقية النكاح يا أخوات موجود. لذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا إذا ماتت المرأة في هذا التوقيت يرثها، وهو إذا مات هي ترثه بالرغم من وجود هذه الطلقة الرجعية. ليه؟ لأن اسماء الشريعة بتقول إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، حتى قال في نهاية الآية سبحانه وتعالى إيه؟ وبعولتهن أحق بردهن، يعني أحق بردها من الطلقة الرجعية. سماها إيه؟ سماها رب العالمين في القرآن بعل، يعني زوج، سماه بهذا، وبعولتهن أحق بردهن. لذلك إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية ومات عنها، هتعتد المرأة بالوفاة لا بمسألة الطلاق، وسترث منه. خذوا بالكم من دي. الصور الفوتوغرافية التي يلتقطها النساء، صور الفوتوغرافية لا تجوز، هي تدخل في التصوير على الرجح، ولا يجوز إلا ما كان الحاجة بطاقة ونحو ذلك جواز أو نحو ذلك. صور الأطفال أيضا لا تجوز. هل تجارة كلاب الصيد حلال أم حرام؟ تجارة كلاب الصيد حلال أم حرام؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله، يعني الجمهور على إن ثمن الكلب لا يحل لقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وأما أبو حنيفة فيرى أن ثمن الكلب يحل، الكلاب الثلاثة الصيد والحرث والماشية. وعلى كل من العلماء من قال كلاما جميلا جدا بدل ما أفتيك بكلام الأحناف إن الثمن يحل ويبقى كلام الجمهور لا يحل الثمن، لأن ربنا النبي عليه الصلاة والسلام أباح الاقتناء والثمن محرم كما هو، والثمن محرم كما هو، لأن هناك مسألتان في الكلاب. الأولى الاقتناء ما يحلش، لا يحل الاقتناء، ثم رخص النبي في الاقتناء في ثلاث كلاب بس، الصيد والحرث والماشي. طيب الثمن قالوا نهى مطلقا، فالجمهور قالوا جوز الاقتناء ولم يجوز البيع. أبو حنيفة قال طالما جوز الاقتناء يبقى جوز إن أنا أشتريهم. طيب نخرج من الكلام ده إزاي؟ نخرج من الكلام ده أن يكون الثمن، خد بالك من الكلام اللي هقوله لك ده، أن يكون الثمن على التدريب لا على عين الكلب. أنا ببيع كلب صيد، بأخذ الثمن على تدريب الكلب لا على عين الكلب، يبقى كده جائز عند الجمهور وعند أبي حنيفة، جائز عند الجمهور وعند أبي حنيفة. لكن عندك كلب صيد بتولد أو المتولد تروح أنت بايع هذه ده أصلا دي لسه ما اصطادتش ولا تعلمت الصيد، دي لسه ولا دربتها ولا حاجة، إنما دربها، وبعد ما تدربها اجعل الثمن على التدريب لا على عين الكلب. طبيب بيطري بيقول أحيانا بقطع الذنب وأحيانا ممكن يخصي الكلب أو نحو هذا. بعض العلماء نهى عن أن يخصى أي حيوان، لكن على كل إن كان ذلك سيعود بفائدة على صاحبه فيجوز، فهذه سلعتي. فإن كانت مسألة قطع الذنب هيجعلها تعود بفائدة، لكن مسألة مش هتعود بفائدة قطع الذنب ما يعودش عليها بفائدة، يبقى أنا ذاك ما ينفعش. أحيانا ذنب الحيوانات مأكولة اللحم ممكن يقطع الجزء اللي ورا عشان تسمن واللحم يكبر، ممكن يخصيها عشان اللحم يبقى أفضل. فإن كان في نوع من الفائدة رخص فيها فريق من العلماء على كل، لكن بغير فائدة لا يحل لأنه من تعذيب الحيوان. فلذلك نحن مع العلماء الذين يجوزون ذلك إن كان فيها فائدة. بيقول بتقول ان في النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان في صاحب وفي اخ، وبعدين مش سئل النبي عليه الصلاه والسلام يطلع في جنازه مين؟ لم اعلم، لا اعلم حديثا بهذا الوضع، ولم اقرا حديثا ولا اثرا بهذا الشكل. بتقول ان خدت يعني اقرضت شخصا 13 جرام ذهب وكانوا ختمين ولم تشترط الزياده، لما جه يرد لها يرد لها سلسله اعلى من 13 جرام ذهب، يجوز؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضلكم أحسنكم قضاء، ودي مش شريبة، لأنه لم يتفق على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام استسلف جملا بكرا ورد أعلى صلى الله عليه وسلم وقال أفضلكم أحسنكم قضاء. بيقول علي الطلاق لا أدفع الثمن، وما دفعش الثمن كان بينه وبين خاله وكان بيريد التهديد بس عشان يدفع. عليك يا أخي تجري مجرى اليمين، عليك أن تطعم 10 مساكين وهذه لا تقع طلقة. قال لامرأتي أمرك بيدك ولم تفعل شيئا، وهو كان لا ينوي الطلاق بها ولم يوكلها في طلاقها، هذه لا تعد شيئا. قالت له أي امرأته وهي تمزح أنت مخلوع، لا لست مخلوعا إلا برضاك، وهي تدفع لك مبلغ على كده، الكلمة دي لا عبرة بها. الأخت بتقول يعني هناك من لا يغير، زوجها لا يغير ولا يصلي، عليك يا أختي بالنصح وتقدمي من ينصحه ومن يتقدم له بالنصيحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. بيقول في 3 طلقات، الأخت اللي كانت بتسأل عن 3 طلقات دي يا ريتها تعاود الاتصال بعد الخروج من الحلقة ونستفسر منها إن كانت 3 طلقات صريحة في كل مرة، بعد أول مرة وتاني مرة راجعها فهذه المرأة لا تحل لهذا الرجل. الأخت اللي قالت كفارة اليمين وراح سأل دار الإفتاء وقالوا له أطعم 10 مساكين وعليك كفارة يمين، عليها أن تأتي بطعام يكفي 10 مساكين وتعطيهم للمساكين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، فاجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجراً.